أهلاً بكم. في مشكلة يعني بيعاني منها لاعبين الكمبيوتر من عشرات السنين، وهي إن نظام ويندوز مصمم عشان يكون كل شيء لكل الناس، هو للمصمم، للمبرمج، للمحاسب، وكمان للاعبين.
والنتيجة؟
نظام مليان خدمات وبرامج شغالة في الخلفية بتسحب من قوة الجهاز في أهم اللحظات. يعني اللاعب كان دايماً بيتعامل مع نظام تشغيل بيعتبر الألعاب مجرد برنامج آخر، مش هي الأولوية.
تماماً.
بس فجأة ظهرت أجهزة زي الستيم ديك
اللي غيرت المعادلة تماماً.
بالضبط، أجهزة بتشتغل بنظام لينوكس ومخصصة بالكامل للألعاب، وأثبتت إن في طريقة أفضل. أعتقد هذا كان زي جرس إنذار لمايكروسوفت.
أكيد.
واليوم المصادر اللي معنا تتكلم عن ردهم المنتظر، نسخة جديدة بالكامل اسمها Windows 12 Gaming Edition، ومهمتنا اليوم هي تحليل تفاصيل هذه الوثيقة عشان نفهم هل هذا هو الحل الحقيقي اللي كان ينتظره اللاعبون أو مجرد حملة تسويقية جديدة.
واللي يهمنا هنا هو تحليل الفلسفة وراء كل ميزة، يعني مش بس إيش الجديد، لكن ليش سووا هذا التغيير بالذات؟ رح نقسم تحليلنا لعدة محاور. أولاً، عملية التنظيف والتخفيف. ثانياً، الإضافات اللي ممكن تغير قواعد اللعبة.
وأخيراً، كيف كل هذا رح يأثر على تجربتنا اليومية؟
بالضبط، من الكمبيوتر المكتبي الضخم إلى الأجهزة المحمولة الصغيرة.
ممتاز، خلينا نبدأ بأول وأهم نقطة، واللي يسميها المصدر التطهير العظيم. بصراحة، أكثر شيء كان يطلبه اللاعبون من مايكروسوفت لسنوات ما كان إضافة ميزة جديدة، بل العكس تماماً.
احذفوا الأشياء اللي ما نحتاجها.
بالضبط،
وهذا بحد ذاته تغيير كبير في طريقة تفكيرهم. فكرة إن الأقل هو الأفضل ما كانت من مبادئهم أبداً.
صحيح، المصدر يقول إنهم شالوا أو عطلوا قائمة طويلة من الميزات المؤسسية. على رأس القائمة نظام القياس عن بعد والتشخيص، التليمتري. هذا بالذات
كلنا نعرفه، هذا النظام اللي يرسل بيانات استخدامك لمايكروسوفت باستمرار، واللي كان يسبب تقطعات صغيرة ومفاجأة. التقطيعات هذه اللي يسموها مايكرو ستاترز هي كابوس أي لاعب. تكون اللعبة ماشية بسلاسة وفجأة تحس بنتعة بسيطة تخرب عليك اللحظة. والتليمتري كان واحد من أكبر المتهمين.
وداعاً لهذه المشكلة، الشيء الثاني اللي تم التخلص منه هو تكامل مايكروسوفت 365. يعني خلاص ما عاد في إشعارات مفاجأة من تيمز أو أوتلوك.
وهذا يرجعنا لنقطة الفلسفة. هم هنا بيعترفوا إن سياق الاستخدام مختلف تماماً. الشخص اللي يلعب ما يهمه جدول بيانات إكسل في هذه اللحظة.
صحيح، وكمان خدمة فهرسة البحث، المصدر يقول إنها راح تتوقف تلقائياً بمجرد تشغيل أي لعبة. وأخيراً شالوا دعم برامج التشغيل القديمة لأشياء مثل الطابعات والفاكسات.
يعني تنظيف شامل.
الفكرة تشبه تماماً لما تجهز سيارة سباق. أول شيء تسويه إنك تشيل أي وزن إضافي ما له داعي عشان توصل لأقصى أداء.
والأجمل إن هذا التشبيه يعني مدعوم بأرقام واضحة جداً في الوثيقة.
أرقام حقيقية؟
طبعاً، الاختبارات الأولية اللي بيتكلم عنها المصدر تظهر انخفاض هائل في استهلاك الذاكرة العشوائية الرام في وضع الخمول.
كم يعني؟
من حوالي 4.2 جيجا بايت في ويندوز 11 إلى 1.3 جيجا بايت فقط في نسخة الألعاب.
واو، هذا فرق ضخم جدا، يعني تقريبا 3 جيجا بايت إضافية أصبحت متاحة.
بالضبط، ولو جهازك فيه 16 جيجا بايت رام، فبدل ما تبدأ اللعبة وعندها حوالي 12 جيجا متاحة، هي الآن تبدأ بحوالي 15 جيجا.
وهذه المساحة الإضافية تروح مباشرة للعبة.
مباشرة، للتكستشرز بجودة أعلى، لمعالجة الشيدرز. النتيجة هي أداء أكثر استقراراً وتقليل احتمالية حدوث المايكرو ستاترز اللي تكلمنا عنها. النظام صار هادي وما في عمليات خلفية تنافس اللعب على الموارد.
حسناً، التخلص من الثقل الزائد خطوة أولى ممتازة، لكن الآن ندخل على الإضافات الجديدة، وهنا الموضوع يصير مثيراً للاهتمام فعلاً. المصدر يتكلم بالتفصيل عن تقنية اسمها Auto SR،
وهذه ممكن تكون الميزة اللي بتبيع النظام لوحدها، هي نقلة نوعية حقيقية.
طيب، عشان نفهم حجم التغير، خلينا نوضح الطريقة القديمة. في السابق، تقنيات زي DLSS من أنفيديا أو FSR من AMD كان لازم المطور نفسه يضيفها للعبته.
كانت ميزة محصورة بألعاب معينة.
بالضبط، لو المطور ما دعمها، اللاعب ما يقدر يستفيد منها، وهذا حرمنا من استخدامها في آلاف الألعاب القديمة.
صحيح،
لكن الطريقة الجديدة لتوصفها الوثيقة مختلفة كلياً. الفكرة هنا إن نظام التشغيل نفسه هو اللي بيقوم بالمهمة هذه.
نعم، وهذا هو الجنون في الموضوع.
لحظة، يعني ويندوز بنفسه بيقدر يسوي أب سكيل لأي لعبة حتى لو المطور الأصلي ما حدثها من سنين؟ كيف هذا ممكن؟ يبدو كأنه سحر.
هو تقنياً قريب من السحر. الآلية اللي يشرحها المصدر مدهشة. نظام التشغيل بيعترض إطار الصورة النهائية اللي تنتجه اللعبة قبل ما يرسله للشاشة.
تمام.
وبعدها باستخدام الذكاء الاصطناعي سواء عن طريق الوحدة العصبية المخصصة للـ NPU أو أنوية التنسور في كروت الشاشة، بيقوم برفع دقة الصورة هذه في الوقت الفعلي.
يعني اللعبة ممكن تكون شغالة داخلياً على دقة 700 توبي عشان تحافظ على أداء عالي، لكن اللي أشوفه أنا على شاشتي 4K هو صورة واضحة ونقية كأنها 4K أصلية؟
هذا هو الوعد تماماً. التحول الجوهري هنا هو أن الميزة لم تعد مرتبطة باللعبة، بل أصبحت جزءاً من قدرات نظام التشغيل.
يعني كل مكتبة ألعاب القديمة صارت فجأة تدعم رفع الدقة؟
بالضبط. المصدر يعطي مثالاً رائع. تخيل إنك تقدر ترجع تلعب كل ألعابك القديمة المحبوبة، لكن بدقة ووضوح معاصرين. هذا هو السبب اللي خلى كاتب المصدر يوصفها بأنها أكبر ترقية أداء مجانية في التاريخ.
صراحة، فكرة إعادة إحياء مكتبة ألعاب كاملة بهالطريقة فكرة عبقرية، لكن هذا يقودنا لمشاكل الأداء الثانية، شاشات التحميل الطويلة والتقطعات المفاجئة.
أكبر مصدرين للإحباط.
المصدر يتكلم عن حلين مباشرين، تقنية اسمها Direct Storage Gen 2 لمشكلة التحميل، وشيء اسمه Game Mode 2.0 لمشكلة التقطعات. خلينا نبدأ بالأولى.
طيب، Direct Storage كانت موجودة من قبل، لكن تبنيها كان بطيء. الجيل الثاني حسب الوثيقة يحل المشاكل الأساسية.
وGame Mode 2.0؟ الكل يتذكر أنه وضع الألعاب في ويندوز 10 و11 سمعته كانت سيئة جداً.
كانوا يسمونه زر وهمي.
بالضبط، المصدر يصر أنه النسخة الجديدة مختلفة تماماً.
خلينا نشرح Direct Storage أولاً. عشان نفهم أهميتها، لازم نفهم وين عنق الزجاجة في النظام الحالي. لما اللعبة تحتاج بيانات، العملية تتم كالتالي. البيانات تنتقل من الـ SSD السريع إلى المعالج عشان يفك ضغطها، ثم للرام، وأخيراً لذاكرة كرت الشاشة.
والمعالج هو اللي كان يبطئ العملية كلها، رغم سرعة الـ SSD.
بالضبط، المعالج هو عنق الزجاجة. الطريقة الجديدة في ويندوز 12 تغير هذا المسار بالكامل. البيانات صارت تنتقل مباشرة من الـ SSD إلى ذاكرة كرت الشاشة.
وكرت الشاشة هو اللي يفك ضغطها؟
هو اللي يفك ضغطها. كروت الشاشة الحديثة مصممة لآلاف العمليات المتوازية، فهي أسرع بكثير في هذه المهمة من المعالج. النتيجة، تجاوزنا المعالج تماماً.
وكأننا بنينا جسراً مباشراً للبيانات بدلاً ما تمر بوسط المدينة المزدحم.
أفضل تشبيه ممكن، وهذا يفتح الباب لتجارب جديدة بالكامل. المصدر يربط هذا بشكل مباشر بألعاب العالم المفتوح الضخمة القادمة مثل GTA 6.
أكيد،
لعبة بهذا الحجم تحتاج أنها تحمل تكستشرز بجودة 8K بشكل لحظي. التقنية القديمة كانت ستعاني جدا، لكن مع Direct Storage Gen 2 هذا التدفق الفوري للبيانات يصبح ممكنا.
عوالم الأكبر وأكثر تفصيلا وبدون شاشات تحميل، هذا يحل مشكلة التحميل. طيب، ماذا عن Game Mode 2.0؟ هل هو فعلاً زر سحري هذه المرة؟
حسب المكتوب، هو مش مجرد زر، بل إعادة كتابة كاملة لآلية جدولة المهام. لما النظام يكتشف أن فيه لعبة شغالة بملء الشاشة، يقوم بثلاث خطوات أساسية.
الخطوة الأولى؟
أولاً ينشئ ما يسمى بصندوق رمل ذي أولوية عالية لملف اللعبة. هذا يعزل اللعبة عن باقي ضوضاء النظام ويعطيها الأولوية المطلقة. ثانياً،
لحظة، يعني بيفصلها تماماً؟
تقريباً. وثانياً، يقوم بإجبار كل العمليات الخلفية الثانية مثل ديسكورد المتصفح، أي شيء آخر على العمل حصراً على الأنوية المخصصة للكفاءة أو الإيكورز.
وهنا تأتي الخطوة الثالثة والأهم، صح؟
القضاء على الانخفاضات الحادة في معدل الإطارات اللي نسميها 1% lows. هذه الانخفاضات هي اللي تسبب الإحساس بالتقطيع. الفكرة هي ضمان أداء سلس ومستقر مثل الصخرة.
حسناً، الأداء على الورق يبدو مذهل، لكن ماذا عن تجربة الاستخدام اليومية، خصوصاً مع انتشار الأجهزة المحمولة؟ كيف رح يكون شكل النظام؟ المصدر هنا يقدم فكرة مثيرة جداً، اسمها Dual Shell.
وهذا اعتراف واضح من مايكروسوفت بأن سوق أجهزة الكمبيوتر تغير.
الوثيقة تصف وضعين، الأول هو وضع سطح المكتب، الواجهة الكلاسيكية لكن بشكل أبسط، والثاني وهو الثوري هو وضع وحدة التحكم. بمجرد تفعيله الواجهة تتغير بالكامل وتصير أشبه بواجهة إكس بوكس. الأيقونات تصير كبيرة، شريط المهام يختفي، والتنقل مصمم بالكامل لأداة التحكم. يعني خلاص ما عاد في معاناة محاولة الضغط على زر إكس الصغير على شاشة 7 بوصة.
وهذه ليست مجرد إضافة شكلية، بل هي حل لمشكلة جوهرية. استخدام واجهة مصممة للماوس على شاشة لمس صغيرة هي تجربة سيئة جداً.
سيئة جداً فعلاً.
ومايكروسوفت أخيراً أدركت هذا الشيء. هذا التكيف هو ما قد يجعل هذه الأجهزة المحمولة أكثر شعبية وانتشاراً.
كل هذا يبدو رائعاً لدرجة أنه يكاد يكون غير حقيقي، وهذا يطرح السؤال المنطقي: ما هو الثمن؟ لابد أن هناك متطلبات تشغيل صارمة.
وهنا نصل للنقطة اللي قد تكون صادمة للبعض. المتطلبات المذكورة في الوثيقة مرتفعة جداً.
المصدر يعددها بوضوح: المعالج لازم يكون من الجيل 14 من إنتل أو رايزن 70000 من AMD أو أحدث،
ويوصى بشدة بوجود وحدة NPU عصبية للاستفادة من AutoSR،
والتخزين، وهذه نقطة مهمة، كورس NVMe SSD إلزامي.
إلزامي؟ يعني النظام قد يرفض التثبيت على الأقراص الميكانيكية أو حتى أقراص ساتا SSD القديمة. والذاكرة العشوائية 16 جيجا بايت هي الحد الأدنى وليست الموصى بها.
ومتى نتوقع صدوره؟ المصدر يشير إلى موسم العطلات لعام 2026. هذا يعطي الناس بعض الوقت. لكن السؤال هو: هل هذه المتطلبات مبررة؟
هي ليست عشوائية أبداً. كل متطلب مرتبط بميزة أساسية. مثلاً إلزامية وجود NVMe ضرورية لعمل Direct Storage Gen 2 بكامل قوته،
لأنه يعتمد على السرعة.
بالضبط، نفس الشيء للمعالجات الحديثة، هي مطلوبة لدعم التقنيات الجديدة والأنوية المختلفة ووحدات الذكاء الاصطناعي اللي يعتمد عليها النظام. باختصار، هذه المتطلبات هي الثمن لضمان أن كل هذه الوعود الرائعة تعمل كما هو مخطط لها.
إذن لنلخص الصورة الكاملة: الوثيقة تعدنا بنظام تشغيل خفيف جداً، ترقية دقة بالذكاء الاصطناعي لكل الألعاب، قضاء شبه كامل على شاشات التحميل ومشاكل استقرار الأداء، وواجهة استخدام ذكية.
صحيح.
كاتب المصدر يختتم كلامه بوصف مثير، يقول إن هذا النظام هو رسالة الاعتذار التي طالما انتظرها اللاعبون من مايكروسوفت.
وأعتقد أن التلخيص الأعمق هو في التحول الفلسفي. مايكروسوفت لم تعد تتعامل مع كمبيوتر الألعاب على أنه مجرد كمبيوتر مكتبي قوي، بل هي أخيراً تبني أداة متخصصة مصممة من الألف إلى الياء لمهمة واحدة: تشغيل الألعاب بأفضل شكل ممكن.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير للتفكير: بالنظر إلى أن كل هذه التغييرات من المتطلبات الصارمة إلى وضع اللعب الذي يعزل اللعبة، كلها تجعل تجربة الكمبيوتر أقرب إلى تجربة الأجهزة المنزلية المغلقة، ما الذي يعنيه هذا لمستقبل الانفتاح وحرية التعديل التي كانت دائماً السمة المميزة لمنصة ألعاب الكمبيوتر؟